الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب جامع العلوم والحكم، وصلنا إلى الحديث 45. قال: الحديث 45 عن جابر رضي الله عنه، أي جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يعني يجعلوها في المصابيح. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، يعني أذابوه، دوبوه، خلوه زي الزيت، يعني إيه، هو شحم، فعندما تضع على النار زي السمن يتحول إلى زيت، وبعدين اشتغلوا به وباعوه. قال: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر، وفي رواية لمسلم أن يزيد قال: كتب إلي عطاء فذكره. ولهذا قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم يزيد ابن أبي حبيب سمع من عطاء شيئا، يعني أنه إنما يروي عنه كتابه. قد رواه أيضا يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد ابن عبدة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلا باع خمرا فقال: قاتله الله، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، وفي رواية: وأكلوا أثمانها. وخرج أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وزاد فيه: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله يهودا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر. وفي رواية لمسلم: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، عن آية التحريم، فلا يشرب ولا يبع، خلاص. قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها، يعني أنه حرم شربها، ليس معنى ذلك أن يبيعها أو أن يساعد فيها، فالناس وجب عليهم سفكها، يعني إيه، إراقتها، وليس مجرد الشرب، يعني لا يجوز للإنسان أن يحتفظ بالخمر ولا أن يحملها ولا أن يهديها فضلا عن شربها، فكل ده محرم يعني. وخرج أيضا من حديث ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، راوية يعني زق أو شيء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. قال: فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته، يعني كلمه في السر، قال: أمرته ببيعها. فسار إنسان، قال: أمرته ببيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها، فتحوا يعني أراقوا يعني. فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه، كما جاء مصرحا به في الرواية المتقدمة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذه كلمة عامة جامعة تضطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما، وهو قسمان: أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام، فإن منفعتها المقصودة منها هو الشرك بالله، وهو أعظم أنواع المعاصي على الإطلاق، ويلتحق بذلك ما كانت منفعته محرمة ككتب الشرك والسحر والبدع والضلال، وكذلك الصور المحرمة وآلات الملاهي المحرمة كالطنبور، وكذلك شراء الجواري للغناء. وفي المسند عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات، يعني البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية، وأقسم ربي بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيت مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا دعاها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته إياه في حظيرة القدس، ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن، وأثمانهن حرام للمغنيات، يعني كلام المغنيات. الحديث ضعيف، قال أخرجه أحمد، وحديث ضعيف راجع المنتخب من علل الخلال. وخرجه الترمذي ولفظه: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام في مثل ذلك، أنزل الله من الناس ما يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله الآية. وخرجه ابن ماجة أيضا. وفي إسناد الحديث مقال، وقد روي نحو من حديث عمر وعلي بإسنادين فيهما ضعف أيضا. ومن يحرم الغناء كأحمد ومالك فإنهما يقولان: إذا بيعت الأمة المغنية تباع على أنها ساذجة، ساذجة يعني على أن ما عندها مهارات، ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولو كانت الجارية اليتيم، ولو كانت الجارية اليتيم، يعني حتى لو كان اليتيم، لأن ده ينقص من ثمنها يقصد. ونص على ذلك أحمد: ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد والأمة، لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل بالخدمة وغيرها، وهو من أعظم مقاصد الرقيق. نعم، لو علم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه لم يجوز بيعه له عند الإمام أحمد وغيره من العلماء، كما لا يجوز عندهم بيع العصير ممن يتخذه خمرة، ولا بيع السلاح في الفتنة، ولا بيع الرياحين والأقداح لمن يعلم أنه يشرب عليها الخمر، أو الغلام لمن يعلم منه الفاحشة. يعني يقصد أنه قد يكون الشيء في أصله مباحا، لكن لو علم أنه يستخدم في الحرام فيحرم، لأنه يعد تعاونا على الإيه؟ على الإثم والعدوان. ويقصد أنه أنت بيع العنب حلال، لكن لو علمت أن فلانا يشتري العنب من أجل أنه يجعل منه خمرا فلا يجوز، وإلا فالأصل للإباحة. يقصد نفس الشيء بالنسبة للجارية، الأصل إباحة بيع الجواري والغلمان وغيرها ما كان من العبيد الموجود بين أيديهم، لكن لو علم أنه هياخد الجارية ليفعل بها فاحشة أو يفعل شيئا، هو طبعا اشتراها يطأها يجوز له، لكن المقصود أنه مثلا هيجعلها مغنية للناس، تمام، أو هيؤجرها للناس حتى لفعل الفاحشة، أو غلام سيفعل فيه الفاحشة، فده لا يجوز، لأنه وإن كان أصل البيع حلالا لكنه عندما يعلم نية نية المشتري في الإفساد فلا يجوز إعطاه إياه، لأنه سيكون نوع من التعاون على على الإثم والعدوان، والله أعلم. ده النوع الأول. نعم، لا كيف يقينا؟ لا لا مش شرط، لا، لكن أصل يعني أنت الآن هو اللي بيروح يشتري الهاتف، الغرض الأساسي منه هو الاتصال والأشياء دي، ده معروف يعني، لكن الأشياء التانية دي بيختلف فيها الناس، في حتى شخص بيبقى مشغول عن الأشياء دي ولو كان ما بيحرمهاش أو ما بيقولش بحرمتها، لا لا ليس ما لا ليس هو الأصل يعني، إنما الأصل فيه إن هو للتواصل أو الاتصال أو شيء من هذا القبيل. لكن لو فتحنا كل بعسيسة صغيرة أو كل جزئية، أقول لك ربما يتصل باتصال محرم، ربما يتصل ببنت، ربما ما أدري إيش، ربما ما ليس هو الأصل يعني، لكن الأصل إباحة. القسم الثاني ما ينتفع به مع إتلاف عينه، فإذا كان المقصود الأعظم منه محرما فإنه يحرم بيعه، كما يحرم بيع الخنزير والخمر والميتة، مع أن في بعضها منافع غير محرمة كأكل الميتة للمضطر ودفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم ممن أجازه، والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك، ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة ما بيشتروش من أجلها يعني، لم يعبأ بها وحرم البيع بكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما ومن الخمر شربها، ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى لما قيل له أرأيت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لما قيل له أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام، فقال الطائفة أراد أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام، وحينئذ فيكون ذلك تأكيدا للمنع من بيع الميتة حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا. وقال الطائفة بل أراد أن بيعها حرام وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه، لكن المقصود الأعظم من الشحوم هو الأكل فلا يباح بيعها لذلك. وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة، فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا أن إسحاق قال إذا احتيج إليه، وأما إذا وجد عنه مندوحة يعني مخرج فلا. وقال أحمد يجوز إذا لم يمسه بيده، وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وحكاه ابن عبد البر إجماعا عن غير عطاء. وده الظاهر يعني الظاهر الحديث الايه المنع مطلقا. قال وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات، عندك دهن طاهر زيت ولا شيء وقع فيه شيء من ايه من تلك النجاسات، شيء من الميتة، قال ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف، مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، وفيه روايتان عن أحمد. وأما بيعها فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعها، وعن أحمد رواية يجوز بيعها من كافر ويعلم بنجاستها، يعني تقول له، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري ومن أصحابنا أي الحنابلة من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها، وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة، فرق بين الاستعمال وفرق بين البيع، يعني كأنه إيه أنت عندك دهن طاهر وقع فيه شيء من النجاسة، بعض العلماء يبيح استعماله ولا يبيح بيعه بس. قال فإن شحوم الميتة لا يجوز بيعها وإن قيل بجواز الانتفاع بها، ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل فيكون حينئذ كالثوب المتضمخ بنجاسة. والظاهر كلام أحمد منع بيعها مطلقا، لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتة والميتة لا يؤكل ثمنها. وأما بقية أجزاء الميتة فما حكم بطهارته منها جاز بيعه لجواز الانتفاع به، وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما، وكذلك الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ، كما حكي عن الزهري، وتبويب البخاري دل عليه واستدل بقول إنما حرم من الميتة أكلها، أخرجه اللؤي البخاري ومسلم. وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ، من بيع الجلد قبل الإيه قبل الدباغ، لأنه جزء من الميتة، وشذ بعضهم فأجاز بيعه كالثوب النجس، ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة، وجلد الميتة جزء منها وهو نجس العين. وقال سالم بن عبد الله بن عمر هل بيع جلود الميتة إلا كأكل لحمها، يريد المنع يعني. وكرهه طاووس وعكرمة، وقال النخعي كانوا يكرهون أن يبيعوها فيأكلوا أثمانها. وأما إذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعها، ومن لم يرى طهارتها بذلك لم يجز بيعها. ونص نعم مش شرط تحتمل، يعني هو ترد عند بعض بمعنى التحريم، لكن تحتاج إلى إيه إلى تفتيش، تحتمل انها تكون بمعنى التحريم وتحتمل انها تكون بمعنى الايه، لانه كانوا يطلقون الكلمة على وجه الجملة على ما يمنع، فقد يكون المنع على وجه التحريم وقد يكون على وجه الايه، على وجه الكراهة المعروفة عند الاصوليين المتأخرين. واما اذا دبغت فمن قال بطهارتها بالدبغ اجاز بيعها، ومن لم يرى طهارتها بذلك لم يجز بيعها. ونص احمد على منع بيع القمح اذا كان فيه بول الحمار حتى يغسل، ولعله اراد بيع ممن لا يعلم بحاله خشية ان يأكله ولا يعلم نجاسته. واما الكلب فقد ثبت في الصحيحين عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب مهر البغي، اللي هو ثمن الزنا يعني، بس سماه مهر من باب التشبيه، وثمن الكلب وكسب الحجام. وفيه عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنوري فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. كيف؟
اعطى النبي أجرة الحجام.
تمام، بس هو هم يقولون ايش التوفيق بين ما ورد في شأن الحجام انه يكون على سبيل العطية وليس على سبيل الأجرة، انه اشبه بالهدية او العطاء، فيبدو ان النبي اعطى من هذا القبيل يعني، ليس على سبيل الأجرة وانما على سبيل الهدية او العطاء. وهذا إنما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير وقال هي تشبه أحاديث ابن لهيعة يعني ضعيفة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد رحمه الله. وقد اختلف العلماء في بيع الكلب فأكثرهم حرموه، منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وقال أبو هريرة هو سحت، وقال ابن سيرين هو أخبث الكسب، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما أبالي ثمن كلب أكلت أو ثمن خنزير، إشارة إلى التحريم يعني. وهؤلاء لهم مآخذ يعني، إيش أدلتهم يعني على نهي على حرمة بيع الكلب؟ أحدها أنه إنما نهي عن بيعها لنجاستها، وهؤلاء التزموا تحريم بيع كل نجس العين، وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبري، وافقهم جماعة من أصحابنا من الحنابلة كابن عقيل في نظرياته وغيره، والتزموا أن البغل والحمار إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما، وهذا مخالف للإجماع. والثاني أن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناء مطلقا كالبغل والحمار، وإنما أبيح اقتناء لحاجات مخصوصة زي الزرع أو الحراسة، وذلك لا يبيح بيعه كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما، وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. والثالث أنه إنما نهي عن بيعه لخسته ومهانته، فإنه لا قيمة له إلا عند ذوي الشح والمهانة وهو متيسر الوجود، فنهي عن أخذ ثمنه ترغيبا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة، ترغيبا أنه يجعل بالهدية يعني، أنت عندك كلب أو شيء وده محتاجه لحراسة أو زرع فتده له بدون ثمن. قال وهذا مأخذ الحسن البصري وغيره من السلف، وكذا قال بعض أصحابنا في النهي عن بيع السنور. السنور القط الهر. ورخص الطائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخع، وده قول آخر. في طائفة قالت انه يجوز بيع الكلب بس كلب الصيد اللي هو بيستخدم في الصيد مش اي كلب يعني، ده قول. ورخص الطائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى حماد، يبقى هو كأنه هؤلاء يقولون نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه اللي هو الكلب العادي اللي هو الآن بيدللوه في بعض البيوت وكلام زي كده عند الأوروبيين يعني، تمام. وللأسف إن بعض الإيه بعض العرب والمسلمين نهجوا نفس النهج، تلاقي ماشي وماسك للكلب وكلام زي كده، يقلد وأصبح يعني الكلاب مرفهة وبتدلع في بعض البلدان أحسن من بني آدم، وبعض الأحيان يتركون لها التركة. يعني في بعض الأوروبيين عديد منهم يعني ممكن يكتب تركته للكلب اللي كان عنده أو الدم أو القطة أو شيء من هذا القبيل أو السمك ويخدموا الناس، ها يفعلوا يجلس يخدموه بالملايين اللي عنده، يعني يجلس في البيت ويكون عنده خدمين اللي بيعمل له شاور واللي بيغسله واللي بيحميه واللي بيقص أظافيره. ها الحكومات، الحكومات الأوروبية جريمة لو أنت أهدرت مال الكلب عندهم. طبعا هذا في الإسلام هو غير جائز يعني، لكن ده الحاصل في أوروبا. هم نقلوا إلينا العناية بالكلاب وكلام زي كده، أن بعضهم الآن يسحب الكلب ويشتريه بثمن غالي ويطعمه وكلام زي كده يعني، والناس جوعة في وده من عجيب الأمور شأن الأوروبيين يعني، العناية بالحيوانات ما لا يعتنون بالإنسان. تجد الإنسان مهجورا والإنسان يقتل على وجه الأرض والحيوان مرفه، حتى أن في فنادق الآن في بعض الأماكن مخصوصة للحيوان. كنت شفت تقرير خاص باليابان أنه في فنادق مخصوصة على أساس أنت تريد أن تقضي إجازة فتريد تسيب كلبك تودي الفندق تمام، وهم سيقوموا بالواجب تماما ويفسحوه، يزيد كمان يعني إيه في وقت للفسحة تأخذ النيرس ولا الدادة أو شيء وتروح تفسحه ساعة أو شيء، ده غير الطعام والشراب والتسريح والغسيل والأشياء دي، وإيه لحد ما ترجع أنت هتكلسه أسبوع أو شهر بحسبه، كله بحسبه يعني كل إيه بالفلوس.
تربية تربية زي مزرعة كلاب.
أيوه.
يعني اثنين حواس ضخمة كلها كلاب.
يربون فيها الكلاب. وبعدين على أساس يبيعونها.
على أساس بعدين في ناس يشترون.
أيوه ما دام في ناس بتشتري. يبقى في ناس لابد انها ايه هتربي، لانها ستكون تجارة مربحة عند البعض يعني. وهي اصلا تركيا يعني الى حد كبير في تشابه مع الاوروبيين يعني، الا في الفترات الاخيرة بدأ الايه يتوجهون الى الدين يعني، وإلا كانت تركيا هي جزء من ايه من اوروبا لا يفترق، الفترة الاخيرة بدأوا يعودون الى الله سبحانه وتعالى. قال ورخص طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه، ورواية عن مالك، وقالوا إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. معنى ذلك كأنه القاعدة هنا أنه إيه ما يحرم اقتناؤه، فعندهم أن كلب الصيد لا يحرم اقتناؤه، يجوز رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمقصودهم وبالتالي يجوز بيع كلب الصيد. أما الكلب العادي اللي هو هياخده في حضنه ده ويجلسه معاه في البيت فده لا يجوز أصلا اقتناء، وبالتالي عندهم يحرم إيه ده وجه، في وجه بيقول حرمة بيع الكلب مطلقا سواء كان كلب صيد ولا كلب إيه كلب. طيب السؤال يقال له طب النبي صلى الله عليه وسلم رخص في كلب إيه كلب الصيد أو كلب الحراسة، طب كيف نحصل عليه؟ يقول بالإيه عن طريق الإهداء، زي ما سألت أيضا أن يكون عندك مثلا الخروف أو شيء من هذا القبيل وعند فلان نعاج أو شياه تحتاج من إيه من يلقحها، فيكره سمى عصب الفحل تمام، فنهى عن عصب الفحل لأنه إن إيه إنه يعطيك الفحل الحق سواء كان من البقر أو الغنم أو غيرها على أساس يلقح الإيه الإناث، فده المفروض يكون مجاملة يعني أو إيه أو نوع من الإهداء أو شيء من هذا القبيل وليس على سبيل الإيه الثمنية، فده نفس الإيه نفس القاعدة التي إيه يقول بها هؤلاء العلماء. وطائفة أخرى قالت ما دام أجاز اقتناء نوعية معينة فنجيز البيع فيها. طيب هو أجاز للحراسة أو للصيد، طيب يبقى يجوز للإيه للحراسة كلاب الحراسة وكلاب الصيد اللي هي مدربة اللي هي مدربة، ممكن تقول البوليسية أو شيء من هذا القبيل.
كان في واحد امرأة معها يعني تبيع ينزل على الأبقار، كانت تأخذ عليه يعني على 100-200 وكذا. قبل فترة بعدها كلمناها قالت خلاص الذي اشتيجي في قوط يعني أصبعها كذا خلاص.
هو العلماء في عسب الفحل يجيزون أيضا الإهداء، كأنه إيه ما تشترط يعني ما تجيش تقول إيه أنا أعطيك الفحل حقي ب200 ريال أو 500 ريال أو شيء من هذا القبيل، لا أنا خذ لقح به وبعدين ممكن يهدي إليه إيه؟ إليه شيئا دون اشتراط معين يجوزون مثل تلك الصورة يعني. بس يعني المقصود لا تشترط ناس. كأنه ليه لا تشترط
ويمكن
بأي
حاجة
يعني ما معناه كده يعني أحسن لا شك. قال وقالوا إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منه. وروى حماد بن سلم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. الآن هم اكتشفوا أن الحيوانات دي بتنقل للإنسان أمراض خطيرة، يعني بعضها وجدوا أن في أمراض خطيرة خاصة يجلس يلحس فيه تمام عندها بعض الديدان وبعض الأمراض الخطيرة جدا الموجودة في إيه؟ في لعابها تمام، ودكها الثاني يجلس يلحس فيه ومش عارف إيه الكلب وأشياء يعني مخزية. فسبحان الله يعني الله سبحانه وتعالى حفظنا من تلك الأشياء، وقع فيها من يتشبه إيه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذ والقذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه، يعني تجد نحن نقلدهم في أشياء حتى ليس فيها أي نوع من الفائدة. يعني طيب إيش فائدة أنك تجيب كلب وكلام زي كده يجلس إيه يجلس تربي فيه وتدلل فيه أو شيء من هذا القبيل، يجلس يلحس فيك ولحس في العيال، يعني شيء عجيب من الإيه من القذارة أو الوساخة يعني. فالظاهر إن غالبا اللي يقتني مثل هذا تجده بعيدا جدا عن الدين، يعني ما أعتقد أنه يصلي ولا شيء من هذا القبيل لأنه كيف سيصلي وجالس يلحس فيه الكلب طول النهار.
ينتقل عبر الخطاط
مشهور نعم مشهور مرض خطير يعني بعض الأحيان يسبب الإجهاض عن طريق القطط. نعم ده معروف حتى أن بعضهن يعني ما تحمل يقولوا لا تقترب من من القطط والأشياء دي. نعم ده مشهور
المشكلة الملازمة وجود القط في البيت يعني
وليس بالملازمة المرأة الحامل. لا يعني اختلطها به يعني ان فضلاته او شيء من هذا القبيل او يلحس او شيء مثل هذا هو اللي يسبب، يعني مجرد وجوده مش هو قضية يعني. افترض انه موجود في الحوش بس المقصود انها ايه ما فيش ملاصقة ما بيجيش يقفز على السرير وعلى النفس البتاع او يقفز على الشخص نفسه ويداعبه او يعني ايه يفلي له شعره او شيء من مثل هذا يعني. فده مشهور مرض خطير عند الايه عند النساء الحوامل يؤدي الى انها تفقد حملها او يؤدي الى الايه الى الاجهاض. قال إلا وروى حماد بن سلم عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. خرجه النسائي وقال هو حديث منكر. وقال أيضا ليس بصحيح. وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر، وقال أحمد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في كلب الصيد. وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء. وحماد بن سلمة في رواية عن أبي الزبير ليس بالقوي. ومن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ، لأن مسلما لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئا مكتوب عن الزبير. وقد بين في كتابه في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية، روايات حماد بن سلمة. قال فأما بيع الهر فقد اختلف العلماء في كراهته. الهر أخف لأنه إيه النصوص واردة في الكلب، فمنهم من كرهه. وروي ذلك عن أبي هريرة وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في رواية عنه، وقال هو أهون من جلود السباع، وهذا اختيار أبي بكر من أصحابنا الحنابلة. ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في رواية الحسن وابن سيرين والحكم وحماد وقول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه عن إسحاق روايتان، وعن الحسن أنه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها. وهؤلاء منهم من لم يصحح النهي عن بيعها، قال أحمد ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح، وقال أيضا الأحاديث فيه مضطربة. ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه، ومنهم من قال إنما نهي عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية، فهي من مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشح بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخذ ثمنها أو زجر عن أخذ ثمنها. نعم. هو من تقريبا اسمه أبو بكر عبد العزيز من علماء الحنابلة، أعتقد أنه في حدود القرن السادس أو في حدود القرن السادس، من كبار الحنابلة خاصة، يذكر في الأصول أكثر منه في الفقه. نعم. ويبدو معه مؤلف أو شيء، لكن لم أطلع على شيء من مؤلفاته، لكن دائما يقابلنا في كتب في كتب الأصول أكثر من كتب من كتب الفقه، وابن قدامة دائما كان يردد يردد ذكره في كتابه اللي هو روضة الناظر. قال: وأما بقية الحيوانات التي لا تؤكل فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه، زي الصراصير والأشياء دي. أما الجراد فهو فيه نفع فبالتالي يجوز بيعه، ويقصد الحشرات التي لا نفع فيها، دي كلها أنواع من الحشرات. قالوا: أما بقية الحيوانات التي لا تؤكل فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه، وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل. العبرة بالأصل، فلا يكون مبيحا للبيع، كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع في السفن وغيره، ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح بيع العلق لمص الدم ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك. العلق اللي بيوضع بعض حين يستشفون به، معروف أنه بيعمل ما يشبه الحجامة، يوضع على الجسم بعض الأحيان وكلام زي كده، يبدو بيعالج به بعض الالتهابات الروماتيزمية أو الأمراض، فيوضع على الجسم كده يمتص منها بعض الدم، فده معروف. وأيضا في الديدان اللي هي تدخل في النار اللي هي بيصطادون بها، معروفة هذه، يعني كنا نحن صغار تحفر بجانب الترعة وشيء من هذا القبيل، ترفع فتجدها في الأرض يعني، فكنا نجمعها ونجعلها في السنارة ونصطاد بها الأسماك، هي تكون أشهى للأسماك من مجرد الخبز. احنا بعض الأحيان كنا نجيب قطع خبز وبعض الأحيان هذه الديدان يعني. فهو يقول إنها الأصل إنها لا ينتفع بها، وبالتالي يقصد لو أن إنسان جمعها أو شيء أو كان عنده سلة منها، هل يجوز له البيع أو لا يجوز؟
الأصل ينتفع بها عند العالم الباحث مثلا في هذا العلم في قد الشريك،
هي عموما اجتهاد لأنه لم يرد فيها نص. الظاهر انه هو قد يكون الاشكال بالنسبه للبائع اكثر منه بالنسبه للمشتري، يعني زي ما انت بتقول لو انه هناك باحث او معمل او بحث او شيء من هذا القبيل، الظاهر لا حرج عليهم في البحث للانتفاع، وبالتالي لا حرج انه يشتري. ولو كان في اشكال سيكون على البائع، لانه كان ينبغي ان يعطيها عند من يقول بالحرمه ان يعطيها مجانا، فيكون المشكل عند البائع وليس عند المشتري.
في بعضهم الان يعارف
بالنحو، نعم نعم، هذا من زمان كان في الاتحاد السوفيتي يبدو وكان في مؤلفات في معالجة لسع النحل في الروماتيزم وغيرها، دي من الطرق أيضا. نعم نعم، إنه يكشف جزء من الجسم ويسلط عليه لدغات النحل، يبدو النحل يبدو في كل شيء، يبدو فيه فوائد يعني، سواء في الشمع ولا في اللدغ ولا في العسل أو غيره، سبحان الله. قالوا: أما بقية قلنا هذا، ولهذا كان الصحيح أنه لا يباع بيع العلق، لا يباح بيع العلق لمص الدم ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك. وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبادية والصقر، فحكى أكثر الأصحاب أي من الحنابلة في جواز بيعها روايتين عن أحمد، ومنهم من أجاز بيعها وذكر الإجماع عليه، وتأول رواية الكراهة الإمام أحمد يعني، كالقاضي أبي يعلى في المجرد، ومنهم من قال لا يجوز بيع الفهد والنسر، وحكى فيه وجها آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاء والصقور، ولم يحكي فيه خلافا، وقول ابن أبي موسى. يبدو عند الخليجيين يبيعون تلك الأشياء مشهورة عندهم، لأن بعضهم مترفين يخرجون إلى الصحاري، فهناك من يربيها ومن من يبيعها، يبدو مشهور عندهم هذا، يبدو أن بعض أحيان تصل إلى أثمان مرتفعة عند البدو، بس ما مش في اليمن صح؟
لا.
موجود يباع يصطادون به؟
ماشي
ها 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 ها
تروح
للخليج ربما صح ها؟ بس قليل قليل يعني، لكن يبدو أنها تجارة رائجة عند الخليجيين، وبعدين بيدربوا يعني، كانوا برضو رأيت تقريرا عن اللي عن تدريبها وكيف بيدربها، فبيرتفع ثمنه عندما يكون مدربا لأنه يستخدمه في الصيد.
وفي واحد اشترى يعني الفرض بعد اشتياء كنا سهل المنطقة علشان الصاد فيها عقبان، أصحاب المنطقة هذك عرفون قد يصاد المرة الأولى، المرة الثانية جلسوا مجموعة في جهة ومجموعة في جهة، أول ما جاء قالوا بس بنزله
ضربوا ولا إيش؟ هو كان بيضر بالعقبان حقهم. عليكم السلام عليكم. وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبزير والصقر فحكى أكثر، قلنا هذا. ومنهم من قال لا يجوز بيع الفهد والنسر، وحكى فيه وجها آخر بالجواز، وأجاز بيع البزاء والصقور ولم يحكي فيه خلافا، وقول ابن أبي موسى، وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحو أكثر العلماء، منهم الثوري والأوزاع والشافع وإسحاق، والمنصوص عن أحمد في أكثر الرواية عنه جواز بيعها، وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة. قال الخلال العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال، يقصد سواء كانت معلمة أو غير معلمة. وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه، وفيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه، وجعله كالسبع. وعين الفيل بلاد العرب ما تعرف أساسا الفيل يعني، فما فيش داعي، ما فيش. كان في واحد من النحاة مشهور اسمه ايش، فلان الفيل، من النحاة المتقدمين، من علقمة لا، المهم سبب تسميته بالفيل انه كان والي المدينة، كان عنده فيل فعجز عن اطعامه، انا المشكلة كم سيأكل، تمام، فراح أعطى لوالد هذا النسب إلى الفيل فكان يطعمه، تمام، فنشأ الولد ده ودرس النحو فنسب إلى الإيه، فكان يقال فلان الفيل، وعلامة مشهور بس قد نسيت ما أدري علقمة أو شيء، فلان الفيل تجده في إيه، في كتب النحاة يترجم له في الطبقات الأولى. هذه دي القصة الثانية اللي هي
دليل
في المدينة، لا دليل على انه يأتي نادرا يعني، يعني حتى انه هم قاموا يعني، القصة تدل على ندرته انه كانوا جالسين، وبعدين لما جاء كانوا جالسين عند الامام مالك المفترض في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا بالفيل فتشوقوا الى رؤيته، فأمرهم الإمام مالك أو أوقف الدرس وقال يعني تريدين أن تنظروا فانظروا، فخرجوا ما عدا يحيى بن يحيى الليثي، فقال لما لم تخرج معهم، أعندكم الفيل في الجزيرة، يقصد جزيرة الأندلس لأنه كان أندلسيا، قال لا ولكن أنا جئت من بلادي لأراك لا لأرى الفيل، فتحكى تلك الحكاية، لكن المقصود ده هيكون شاهدا على أن الفيل نادر، بدليل أنهم قاموا يتفرجون أو يشاهدونه لأنهم لا يرونه في كل حالة يعني، مثل ما أنت تجده في حديقة الحيوان أو شيء من هذا القبيل، بس ما يعني في بلاد العرب أو شيء من هذا القبيل، إحنا ما رأينا إلا في حديقة الحيوان، يبدو هنا ما فيش في تعز، ما فيش، خلاص أحسن. ها يرجع جيبوا لكم فيل إن شاء الله في الخطة الخام. ما الأسود تشوفها كده ميتانة في نفسها خالص، الضرب يأكلوا أكلها يعني، تشوفها كده مش نشيطة يعني، نايمة على طول، ما رحت مرة لو وجدتها دايما نائمة، صح؟ إيه الأولاد يشتيوا يشوفها تتحرك، ما بيش فايدة، ما بتتحرك. ها؟ ما هم يبدو انها ما هم جايبينها من هنا او شيء، مش كده؟ وفهود او شيء، الحيوانات دي موجودة بس يبدو انها يعني على حكايات بعضهم انها كانت موجودة حتى عهد قريب، بس كلما تزداد المدنية بتطردها يعني، يعني اللي بنسمعه مثلا ان في بعض الاماكن في تعز في جبل صبر او غيره القرود بتعاكس الناس في القرى، يعني بتخطف منهم الأشياء وكلام زي كده. يعني أسمع بيحكي بعضهم إن القرود تيجي تهجم وتاخد أشياء الناس وكلام زي كده وبضايقون منها يعني لدرجة شبه متعايشة معهم يعني. لكن بالتدريج دي بتنقرض أكيد يعني مع ازدياد أعداد الناس بتبدأ تنقرض الحيوانات وغيرها يعني. أنتم ما زال حتى الآن ممكن ترونها أسود ولا ذئاب أو شيء؟ ها ما زالت الأسود نفسها
موجودة. العشية ذا ممنع الخروج لأنها تدخل
للجبال. لكن فيها أسود؟
في أسود وفهود والأمور. هذا الحيوان في العالم
ما شاء الله
فعاد الجبال.
قال وأما ما فيه وأجاز بيع الصقر والبازق قلنا هذا. وجعل أصحابنا وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحو فيه نظر. والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه وجعله كالسبع. وحكي عن حسن أنه قال لا يركب ظهره وقال هو مسخ. هذا كلام ما فيش دليل عليه. وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه ولا يجوز بيع الدب. قاله القاضي في المجرد وقال ده اجتهاد يا جماعة كله اجتهاد يعني. قال ولا يجوز بيع الدب. وقاله القاضي في المجرد وقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع القرد. قال ابن عبد البر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء. وقال القاضي في المجرد إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والبازي وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه. والصحيح المنع مطلقا وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه فلا تبيح البيع كمنافع الميتة. ومما نهي عن بيعه جيف الكفار إذا قتلوا. خرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنهم خبيث الجيفة خبيث الدية. فلم يقبل منهم شيئا. وخرجه الترمذي ولفظ إن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. وخرجه وكيع في كتابه من وجه آخر عن عكرمة مرسلا ثم قال وكيع الجيفة لا تباع. وقال حرب قلت لإسحاق ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين قال لا. وروى أبو عمرو الشيباني أن عليا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله. فطلبت النصارى جيفته ب30,000 فأبى علي فأحرقه. قال في الحاشية فأخرج عبد الرزاق والبيهقي وراجع صحيح البخاري. تم الايه تم الحديث. هذا يمكن أن يعنون عليه نفي الحيل. يمكن أن يقال نفي الحيل لأنه بس وإن كان الشارح لم يطل فيها الحديث نفسه هو أساس في باب الحيل. لا يعني حتى العلماء دائما يريدونه في باب الحيل لكن المصنف لم يتكلم على الحيل. أعتقد أن تكلم عليها في موضع آخر لكن كان ينبغي أنه يطيل الكلام في الحيل لأنه الشاهد في قوله أن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوا ثم باعوا فأكلوا ثمنه. فهذه دائما يتكلمون بها على الايه على الحيل وانها لا تجوز في استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. ان الانسان ياتي بطريقه زي الربا عندما يستحله الناس بطرق مختلفه وكثير من المحرمات كذلك مثلا الفروج زي مساله لعن الله في مساله عندما تطلق المراه ثلاثا ويأتون لها بالمحلل. هذا ايضا نوع من التحليل والتحيل على الدين أن المفروض أنها حتى تنكح زوجا غيره فيقوم يؤجر إنسانا أو يتفقون معه ويزوجوا بها ليلة أو شيء من هذا القبيل حتى يحلها لزوجها وده لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له وقال وصفه بأنه التيس المستعار. فمثل هذه أنواع من الحيل فأنا أشوف أن الحديث يعني أساسا في نفي الحيل أو بيان حرمة حرمة الحيل. وقصة أصحاب السبت أعتقد هو مر الكلام على مثل ذلك. أنا أذكر أن نتكلم على قصة أصحاب السبت في في موضع من المواضع، فربما ده السبب انه ايه، انه لم يفتح الكلام في باب الحيل، والا كان المناسب ان يتكلم على ايه، على الحيل، والله اعلم. بيختصر لا لا هتجد ان في بعض الاحاديث فيها اسهاب، هتشوف الان. تمام، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.